الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها برائس أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر: وللسبعة. من هم السبعة في مصطلح الحافظ في هذا الكتاب؟ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة زاد الإمام أحمد. قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وتكلمنا عن خلاصة الحكم في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وقلنا الخلاصة هي ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمالكية والشافعية وغيرهم من علمائنا المعاصرين، أن استقبال القبلة واستدبارها في حال البول أو الغائط حرام، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ونقلنا الخلاف وأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم. طيب، وهذا الحديث يضاف إلى ما سبق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وكلمة شرقوا أو غربوا هي من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تمامة لهذا الحديث قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وقلنا ده من أدلة القائلين بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها حتى ولو كان في البناء، لأنه أبو أيوب قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني كانت مستقبلة لشنا يا جماعة؟ للقبلة. ومع ذلك قال: كنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز ثم نستغفر الله عز وجل، يعني بعد ما يطلع من المرحاض. فكانوا داخل البنيان، إذا كانت تجاه الكعبة كانوا شنا يا جماعة؟ بنحرف عنها حتى لو كانت داخل البنيان. وشرقوا أو غربوا ذا كان لأهل المدينة، لأنه أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا ما حيكونوا مستقبلين الكعبة ولا يكونوا شنا جماعة مستدبرينها، ولمن كان في حكمهم. أما هنا بالسودان نقول شنو؟ شمال أو شنو؟ أو جنوب. وتكلمنا عن هذا الحديث في ضمن الكلام.
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستدبر. رواه أبو داود.
الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وكلمة من أتى الغائط يعني من أتى المكان المنخفض الذي كانت تتغوط وتتبول فيه العرب، لأن الغائط أصله في اللغة هو المكان شنو يا جماعة؟ السهل، أو المكان المنخفض من الأرض. فالعرب قبل ما يتخذوا الكنف، الكنف يعني الحمامات المبنية دي في البيوت، قبل ما يتخذوا الكنف في البيوت كانوا بيمشوا يطلعوا إلى الصحراء ويشوفوا مكان شنو منخفض. فالمكان المنخفض أصلا هو الغاية، لكن سمي بعد ذلك الحدث نفسه وما يخرج من الإنسان سمي باسم المكان المنخفض، سمي غائطا. لكن في هذا الحديث الضعيف من أتى الغائط المقصود بالمعنى، المعنى الأصلي والمعنى اللغوي للغائط اللي هو المكان شنو يا جماعة المنخفض. كانوا قال من أتى الغائط يعني من أتى مكان البرازة والمكان الذي يتبرزون فيه، وهو المكان المنخفض الذي يسمى بالغائط. فليستتر، قلنا المعنى صحيح لأنه محرم على الإنسان إنه يبدي عورته سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غير حال قضاء الحاجة إلا لحاجة مع زوجته أو في حمامه إلى غير ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يتبرز أو يبول واجب عليه أن يستتر. والاستتار على معنيين عند العلماء. المعنى الأول أن يستر نفسه أي عورته عن الناس، عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أراد أن يخرج إلى الخلاء ذهب بعيدا حتى لا يرى، بكثرة ما يمشي بعيد ما بيشاف، ده من الاستتار. والمعنى الثاني فليستتر أي فليستتر من البول لئلا يصيبه البول ذات. وهذا المعنى الثاني جاء في حديث البخاري، حديث المشهور عندكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان جاءت بروايات لا يستنزه ولا يستبرئ ولا يستتر من بوله، والرواية الثالثة دي نحن قاصدينها. لكن المقصود في هذه الرواية الثالثة فإنه كان لا يستتر من بوله أي لا يستتر من رشاش البول أو من نقط البول، فكان ما بيستتر من البول ذاته. بعض العلماء قالوا المقصود لا يستتر من الناس في هذا الحديث، لكن المقصود الصحيح هو أنه لا يستتر من البول نفسه، يعني يصيب البول ذاته. فالمهم الإنسان إذا ذهب إلى البول أو مكانه يجب عليه أن يستتر عن الناس ويستتر من البول.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال سبحان خرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم،
وأيضا صححه الألباني، معهم صححه الألباني رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. كان إذا خرج من الغائط يعني من المكان الذي تغوط فيه أو بال فيه، والمكان سواء كان في الخلاء في الصحراء أو كان في البنيان. إذا كان في البنيان واضح بعد ما يخرج خارج البناء المعد لهذا الأمر، وإذا كان في الصحراء بعد أن يفارق المكان الذي بال أو تغوط فيه، يعني بعد ما تزيح منه شوية فارقت المكان الموضع، بعدك تقول هذا الدعاء غفرانك، وما تقول أنت في مكان قضاء الحاجة، لأنه لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في مكان قضاء الحاجة جهرا اتفاقا. تذكر الله جهرا كذا باتفاق العلماء ما يجوز في مكان قضاء الحاجة. قال غفرانك، وده ذكر الخروج من الحمام، ومن مكان قضاء الحاجة. ومعنى غفرانك أي أطلب غفرانك أو أسألك غفرانك. لذلك قال العلماء غفرانك النون مفتوحة لأنها فعل، لأنها مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك أو أطلب، يعني يا تبقى الجملة أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. والغفران والمغفرة أصلا في اللغة من الغفر، والغفر هو الستر، ولهذا كان المغفر الذي يوضع على الرأس الخوذة التي يستخدمونها في الحرب تسمى شنو؟ مغفرا، لأنها تستر الرأس. وطلب الغفران يعني أستغفر الله معناه طلب محو الذنوب مع سترها. طلب لما تقول أستغفر الله يعني طلب محو الذنوب أو التجاوز عنها مع سترها، لأن ستر الذنوب العلماء قالوا أمر، ومحوها والتجاوز عنها أمر آخر. واستدل لذلك الشيخ ابن عثيمين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي، في يوم القيامة يقول الله للعبد بعدما يقرره بذنوبه فيقر بها فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أتجاوز لك عنها في الآخرة أو الآن. ففرق الله سبحانه وتعالى بين ستر الذنوب وبين شنو؟ التجاوز عنها أو محوها. فلما تقول استغفر الله أو رب اغفر لي أو يا رب اغفر لي، فأنت تطلب شيئين اثنين. الأول أن يستر الله عليك ذنبك، يعني ما يفضحك بين الناس. الثاني أن يمحوها لك، يمحو لك الذنوب دي كلها. ده كله في أستغفر الله أو رب اغفر لي أو غير من أنواع أدعية الاستغفار المشروعة المعلومة عندهم. العلماء اختلفوا ما هي الحكمة والعلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء غفرانك. ليه لما يخرج من الخلاء تحديدا بيطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة؟ بعضهم قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر الله في كل أحيانه كما هو مشهور في الحديث إلا في الحمام، فعد عدم ذكره لله تقصيرا احتاج أن يستغفر الله منه، ولذلك كان يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. وبعض العلماء قالوا لأن خروج هذا الأذى من البطن يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى، ومهما شكر الإنسان ربه فقد قصر، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله المغفرة على ما يشعر به من التقصير وهو لم يقصر عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ ابن عثيمين قال ده كله مرجوح، قال الصواب قال ما ذكره بعض العلماء، وهو أن خروج الأذى والغائط من البطن يذكر بذهاب الذنوب، لأنه ده أذى حسي خروج وجود الغائط، فإذا خرج الإنسان بيرتاح. فكذلك الذنوب والمعاصي إذا ذهبت عن الإنسان بيرتاح أكثر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا تذكر أن يطلب الله سبحانه وتعالى المغفرة من الذنوب، وعلمه لأمته وقال ده الصحيح الشيخ رحمه الله تعالى. المهم هي سنة سواء علمنا العلة والحكمة أو خفيت عنا فهي سنة نستفيد منها. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فزي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نطلع نقول غفرانك نقول غفرانك. وردت أحاديث كثيرة نقل الصنعان في شرح سبل السلام، ونقل ابن السن في عمل اليوم والليلة، وده كتاب بتاع أذكار، وغيره من العلماء. وردت أذكار كثيرة في الخروج من الحمام ومن الخلاء، منها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ومنها الحمد لله الذي أذاقني لذته في أوله وآخره، وغير ذلك من الأذكار. لكن كما قال أبو حاتم قال كلها ضعيفة، وصح شيء في الباب هو حديث عائشة غفرانك. وهكذا ذكر العلماء. وأيضا ضعف الألباني جميع الأحاديث الواردة في ذكر الخروج من الحمام ما عدا واحد، وهو حديث عائشة غفرانك. إذا دخل الإنسان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخرج باليسار. وإذا خرج يخرج باليمين، ويقول شنو يا جماعة؟ غفرانك. ذكر الدخول بيقوله قبل ما يدخل، وذكر الخروج بعد ما شنو يا جماعة؟ بعد ما يخرج.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آسره بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رزق. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
حديث ابن مسعود وفي البخاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط، مكتوب من عندكم ولا من الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. ليه ثلاثة؟ لأن جماعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي الإنسان بثلاثة أحجار من الغائط، وذلك في حديث أبي داود وصححه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. يبقى فيها أمر وفيها شنو يا جماعة؟ فيها نهي. ولذلك الظاهر أن الثلاثة أحجار للوجوب، ولا يجوز للإنسان أن ينقص منها إلا إذا ما لقى إلا حجرين أو حجر واحد كبير. لكن الأصل إنه ثلاثة أحجار دي شنو يا جماعة؟ واجبة. فإذا لم تنقيه، الثلاثة أحجار فإنه يزيد عليها، والزيادة تكون وترا على الاستحباب، ويزيد عليها حتى لو لم يكن وترا على الوجوب. ما قلنا لازم تكون ثلاثة، ما تكون أقل من شنو؟ أقل من ثلاثة. بعض العلماء قالوا الثلاثة ما مقصود ثلاثة أحجار لذاته، لكن مقصود استنجاء بثلاثة أجزاء من حجر، ولو كانت من حجر واحد لكن الثلاثة تكون مختلفة. يعني حجر لو عنده كم رأس يستنجي به ثلاثة شنو؟ رؤوس، ولا يكرر رأسا، ما يكرر شنو؟ جزء واحد. المهم ما يستنجي بأقل من ثلاثة حجار. لو دار يزيد ممكن يعمل أربعة، فالزيادة واجبة إذا ما نقي المحل، واجب تزيد، لأن إزالة النجاسة على الصحيح واجبة، على الصحيح واجبة، فواجب تزيد على الثلاثة. لكن كم الزيادة؟ واجبة لمن يحتاج، لكن كونك تعمل من ثلاثة تعمل ليه خمسة وترا ده مستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فلشنو فليوتر. قال فأمرني شوف الأمر ذاته هنا أن آتيه بثلاثة أحجار. فأمرني بثلاثة أحجار أن آتيه بثلاثة أحجار دل ذلك على النهي عن أقل من ثلاثة شنو أحجار، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وأيضا الأمر جاء في الحديث السابق قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب فليستطب بثلاثة شنو أحجار فإنها تجزئ عنه. لأنه بعض الناس بيروا أن الحجارة لو بقت 11 حجر الشيطان بوسوس له أن الحجارة ما بتنظف، وقد ذكر ذلك بعض الفقهاء، لكن قطع النبي صلى الله عليه وسلم القول وفصل فيه قال فإنها تجزئ عنه. يبقى الحجار شنو يا جماعة بتجزئ، إذا ثلاثة ما أجزى الزيت لكن الحجارة تجزي وتنظف المكان بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. وفي قوله ولم أجد ثالثا دليل على فهم عبد الله بن مسعود للأمر بثلاثة أحجار، لأنه قال فلم أجد ثالثا معناته شنو؟ معناته بحث بحث. قال فلم أجد ثالثا فأتيته بروثة، وهذا هو النطق الصحيح ليس روثة إنما روثة بسكون بفتح الراء وسكون الواو وتجمع على روث بدون تاء في النهاية وتجمع على أرواث. قال فأتيته بروثة فأخذهما يعني شنو الحجرين وألقى الروثة جدع وقال إنها ركس، وفي رواية إنها ركس، والركس والركس معناهما واحد وهو النجس أو النجس، وده بيو دليل على إنه هذه الروثة كانت نجسة. لكن ما هي روثة يا جماعة نجسة؟ لأن العلماء قالوا أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه من البهائم طاهرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين مرضوا في المدينة أن يذهبوا إلى إبل الذود فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فده دليل على طهارة البول، بول ما يؤكل لحمه من جهتين. الجهة الأولى لأن البول بول ما يؤكل لحمه لو كان حراما لو كان نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يشربوا النجاسة. الجهة الثانية لأن بول ما يؤكل لحمه لو كان نجسا لكان شرابه حراما والتداوي به حراما، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرابه دل ذلك على طهارته، فبول ما يؤكل لحمه طاهر. وأيضا مما استدل به العلماء على أن روث على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر إباحته عليه الصلاة والسلام للصلاة أو بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم بيبولوا فيها وبيتروسوا فيها، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز تصلوا فيها مع أنه فيها البول وفيها شنو الروس ده موجود. فشكد العلماء قالوا بو أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه شنو يا جماعة طاهر كلها طاهرة. أما أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه نجسة. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ألقى بالروثة وقال إنها رجس أو ركس يعني نجسة، يبقى قاصد روث شنو ما لا يؤكل لحمه. عشان كده بعض العلماء قالوا هنا كانت روثة حمار، لأن لو كانت روثة إبل أو بقر أو غنم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها شنو إنها شنو ركس. طيب لو كانت روسة بقرة أو إبل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه ما كان حيقول إنها شنو ركس، لكن هل كان بيستنجبيها؟ لا. يبقى الأرواث الطاهرة والنجسة كلها لا يستنجى بها لعلة أخرى، وهي إنها طعام دواب إخواننا من الجن، كما أن العظام التي سميت عليها الله وأكلت ما فيها من اللحم وألقيتها هي طعام إخواننا من الجن، ربنا يجعل لهم فيها أوفر لحم، اللحم كثير وتأكل الجن. أما هذه الأرواس دي طعام لدواب الجن، طعام لدواب الجن، فلهذه العلة لأنها طعام لدواب الجن فلا يجوز لنا أن نستنجي بها. ومن هنا أخذ العلماء فائدة عظيمة، وهي أن ما ينفع، أن كل ما ينفع لا يجوز للإنسان أن يلوثه وأن يقذره على غيره، لأن الجن جو اشتكوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا طعام، واشتكوا بني آدم إنهم بعد ما يأكلوا العظم بعد ذاك تاني بقوم ينظفوا به الغاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك وعلل بأنه طعام إخواننا من الجن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
لكن هنا في الحديث يا جماعة لو لاحظت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه جاب حجر ثالث، فكأنه اكتفى بشنو الحجرين، وبين احنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن نستنجي بثلاثة أحجار ونهى أن نستنجي بأقل من الثلاث. هنا كان لضرورة، ما وجد أصلا، أو لحاجة ما وجد أصلا حجر ثالث في المكان الموجود. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رؤوس، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارمي وصححه.
زاد في حديث أبي هريرة علة أخرى على التي ذكرنا في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهي أن العظم والروث لا يطهران، ما بيطهر أصلا، يعني حتى لو استنجد بيه فالمحل لسه شنو يا جماعة لسه نجس، فقال إنهما لا يطهران. والخلاصة يا جماعة إن الإنسان يجتنب الاستنجاء بالعظم والروث، يجتنبه تماما ولا يخش في تفصيل كثير، لأن بعض العلماء ذكروا تفاصيل، لكن الخلاصة أخذا بالنصوص النبوية الصحيحة الصريحة، الخلاصة أن يجتنب الإنسان الاستنجاء بالعظم والروث. نعم، الروث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، رواه الدارقطني.
حديث أبي هريرة ضعفه الألباني بهذا اللفظ استنزهوا من البول، ولكن صححه بلفظ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول وتنزهوا، التنزه قالوا من البعد والابتعاد، وقيل التنزه والنظافة، والمعنيين صحيحات بنفس المعنى، لأنه الابتعاد يعني الابتعاد من النجاسة، كيف تبتعد من النجاسة؟ من تنظف وتزيل، فتنزه أي نظفوا أو تنظفوا، تنزهوا أي تنظفوا وابتعدوا من البول. عشان كده الرجل اللي ربنا عزه في القبر مع الثاني قال إنه كان لا يستنزه من شنو؟ البول، فكان بيبول لكن البول بيصيبه تاني هو شايف. وفي الحديث قال فإن عامة عذاب القبر منه، وفي رواية فإن أكثر عذاب القبر من البول، ورواية أكثر تفسر عامة، تفسر رواية عامة، فإن عامة عذاب القبر منه يعني أكثر عذاب القبر بسبب البول وعدم التنزه من البول. ده كلام عجيب، أكثر العذاب في القبور لأنه كثير من الناس ما بيتنظفوا من البول. والحديث إثبات عذاب القبر خلافا للشعبيين الجهلة، قالوا ما بعذاب قبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن عامة عذاب القبر منه، ورواية الحاكم قال أكثر عذاب القبر من شنو؟ من البول. إذن في عذاب في القبر، والعذاب في القبر يكون على الروح في الأصل ويكون على البدن، ودي خلاصة أقوال العلماء. لأنه قال في حديث البراء بن عازب الفيه عذاب القبر ونعيم القبر وحديث الطويل، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك، لما نمشي للكافر قال فيضربانه بالمرازب، وفي رواب الأرازب لو ضرب بها جبل لتفتت، فيصرخ صرخة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين ولو سمعوها لصوعقوا. فده دليل على إنه العذاب على الروح وعلى شنو يا جماعة؟ على الجسد، لكن الأصل هو العذاب على شنو يا جماعة؟ الروح، ويكون على الجسد تبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في البخاري قال يا عائشة إن عذاب القبر حق. يبقى كيف يجي ذو الشعبي ذو القان ساكت يقول لك ما في عذاب قبر؟ الرسول قال حق، ما يا الشعبي ده صادق والحديث ذي كذب، يا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق والشعبي ده كذاب ودجال، ما في ثالث. ففي الحديث وجوب التنظف والاستبراء من البول، لكن لا يؤدي ذلك إلى الوسوسة والوسواس. أنا بواحد بخش الحمام وينتهي ويغتسل، تاني بيجي طالع، تاني بحك راس، تاني بخش، تاني بيطلع، تاني بخش، لحد ما الإمام يقول السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، وبيقول لسه جوا الحمام. ليه؟ لأنه عنده وسواس. فده خطأ، الإنسان ما يبالغ يا جماعة، يتنظف بالشيء المعقول ويخرج. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيء اللي بيعملوه صوفية في الفقه الباطل بتاعهم إنه يقول لك في الحمام تتعلق، قال بتعلقوا في حبل زي حبل الغسيل شارين جوا الحمام، بعد ما يقول بتعلق في الحبل بنط، قال لي ينزل ما في الكلى من البول، والله أمرنا ننزل في الكلى. شيخ الإسلام ذكر الكلام ده في كتاب، في مجموعة الفتاوى في كتاب الطهارة، وحيجينا الآن حديث كلها ضعيفة في النتر وفي غيره، كله قال دي بدع، بدع محرمة كلها، وده اللي بيجيب الوسواس يا جماعة، وده اللي بيدرسوا الصوفية بيدرسوا للناس فقه علم. تلقى جاء لك كتاب أصفر في الجامعة الكبير ما أعطى الناس 20 سنة، تنطط وتقوم وكله باطل، كله باطل ما صحيح، وده من البدع. وشيخ الإسلام ذكر قال شنو الكلمة ذكرناها؟ كلمة جميلة، قال أيوة، قال عضو الإنسان كالضرع، مش كده؟ إن تركته قر وإن حلبته در، زي الضرع إن هبشته بيقوم شنو؟ بينزل، إن خليته بيقيف. فده يعلموه يقول لك في حاجة اسمها النتر وفي حاجة اسمها السلت، وده كله شيخ الإسلام قال دي بدع كلها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد،
وصححه أيضا صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني. نعم.
عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
ضعفه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، حديث ضعيف، الإنسان ما يقدر يقعد القعدة ذات في حال البول، فالحمد لله الحديث ضعيف. أيوة.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليقتل ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
ضعفه الحافظ وضعفه الشيخ الألباني أيضا، وده فيه النتر، موضوع النتر اللي بيدرسوه الصوفية، حديث ضعيف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأخوه في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
صح ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة، وصح الشيخ الألباني أيضا بدون ذكر الحجارة، يعني هو أصل الحديث صحيح لكن ما فيه شنو يا جماعة الحجارة. أهل قباء هم بني عمرو بن عوف، كانوا وقاعدين في المدينة، وهم طائفة من الأنصار كانوا موجودين، فربنا سبحانه وتعالى نزل في شأنهم قرآن فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ناداه قال لهم: ربنا أثنى عليكم، فلماذا أثنى عليكم؟ أنتوا قاعد تسوي شنو؟ فقالوا: يا رسول الله، كان بقربنا ناس من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا بالماء، فلأنهم كانوا بيستنجوا بالماء هؤلاء أهل قباء، فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم من السماء. أما زيادة الماء والحجارة دي ما صحيحة بتاعت الحجارة، وده فيه فائدة عظيمة جدا وهي فضيلة للاستنجاء بالماء، والله يحب المطهرين. فالإنسان إذا بيستنجى بالماء هذا سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى له. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا أهل السماء، نادى في السماء: يا جبريل، إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا باسمه فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يبقوا ناس الوطزاد بيحبوه. من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد غسل الأدبار والاستنجاء بالماء. شوف السنة دي جماعة عظيمة، وفيها أشياء الإنسان قد يشوفه حاجة بسيطة لو عملها ما بتكلفه كثير، وهي حاجة بسيطة لكن فضائلها وفائدها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقف لحد هنا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، ولاستبعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستغفروا القبلة ولا تستكبروها برائس أو بول، ولكن شرفوا أو رذبوا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر: وللسبعة. من هم السبعة في مصطلح الحافظ؟ في هذا الكتاب البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة زاد الإمام أحمد. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وتكلمنا عن خلاصة الحكم في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وقلنا الخلاصة هي ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمالكية والشافعية وغيرهم من علمائنا المعاصرين، أن استقبال القبلة واستدبارها في حال البول أو الغائط حرام، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ونقلنا الخلاف وأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم. طيب، وهذا الحديث يضاف إلى ما سبق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وكلمة شرقوا أو غربوا هي من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تمامة لهذا الحديث قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وقلنا ده من أدلة القائلين بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها حتى ولو كان في البناء، لأنه أبو قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني كانت مستقبلة لشنو يا جماعة؟ للقبلة. ومع ذلك قال: كنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز ثم نستغفر الله عز وجل، يعني بعد ما يطلع من المرحاض. فكانوا داخل البنيان، إذا كانت تجاه الكعبة كانوا شنو يا جماعة؟ بنحرف عنها حتى لو كانت داخل البنيان. وشرقوا أو غربوا ذا كان لأهل المدينة، لأنه أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا ما حيكونوا مستقبلين الكعبة ولا يكونوا شنو يا جماعة؟ مستدبرينها. ولمن كان في حكمهم. أما هنا بالسودان نقول شنو؟ شمال أو شنو؟ أو جنوب. وتكلمنا عن هذا الحديث في ضمن الكلام.
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستدر. رواه أبو داود.
الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وكلمة من أتى الغائط يعني من أتى المكان المنخفض الذي كانت تتغوط وتتبول فيه العرب، لأن الغائط أصله في اللغة هو المكان شنو يا جماعة؟ السهل، أو المكان المنخفض من الأرض. فالعرب قبل ما يتخذوا الكنف، والكنف يعني الحمامات المبنية دي في البيوت، قبل ما يتخذوا الكنف في البيوت كانوا بيمشوا يطلعوا إلى الصحراء ويشوفوا مكان شنو؟ منخفض. فالمكان المنخفض أصلا هو الغائط، لكن سمي بعد ذلك الحدث نفسه وما يخرج من الإنسان سمي باسم المكان المنخفض سمي غائطا. لكن في هذا الحديث الضعيف من أتى الغائط المقصود بالمعنى، المعنى الأصلي والمعنى اللغوي للغائط اللي هو المكان شنو يا جماعة؟ المنخفض. لأنه قال من أتى الغائط يعني من أتى مكان البراز أو المكان الذي يتبرزون فيه، وهو المكان المنخفض الذي يسمى بالغائط. فليستتر قلنا المعنى صحيح، لأنه محرم على الإنسان أنه يبدي عورته سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غير حال قضاء الحاجة إلا لحاجة مع زوجته أو في حمامه إلى غير ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يتبرز أو يبول واجب عليه أن يستتر. والاستتار على معنيين عند العلماء. المعنى الأول أن يستر نفسه أي عورته عن الناس، عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أراد أن يخرج إلى الخلاء ذهب بعيدا حتى لا يرى، بكثرة ما يمشي بعيد ما بيشاف، ده من الاستتار. والمعنى الثاني فليستتر أي فليستتر من البول لئلا يصيبه البول ذات. وهذا المعنى الثاني جاء في حديث البخاري، حديث المشهور عندكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان جاءت بروايات لا يستنزه ولا يستبرئ ولا يستتر من بوله، والرواية الثالثة دي نحن قاصدنا، لكن المقصود في هذه الرواية الثالثة فإنه كان لا يستتر من بوله أي لا يستتر من رشاش البول أو من نقط البول، فكان ما بيستتر من البول ذاته. بعض العلماء قالوا المقصود لا يستتر من الناس في هذا الحديث، لكن المقصود الصحيح هو أنه لا يستتر من البول نفسه، يعني يصيب البول ذاته. فالمهم الإنسان إذا ذهب إلى البول أو مكانه يجب عليه أن يستتر عن الناس ويستتر من البول.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال سبحان، خرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم،
وأيضا صححه الألباني، معهم صححه الألباني رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، كان إذا خرج من الغائط يعني من المكان الذي تغوط فيه أو بال فيه، والمكان سواء كان في الخلاء في الصحراء أو كان في البنيان. إذا كان في البنيان واضح بعد ما يخرج خارج البناء المعد لهذا الأمر، وإذا كان في الصحراء بعد أن يفارق المكان الذي بال أو تغوط فيه، يعني بعد ما تزيح منه شوية فارقت المكان الموضع، بعد ذلك تقول هذا الدعاء غفرانك، وما تقول أنت في مكان قضاء الحاجة، لأنه لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في مكان قضاء الحاجة جهرا اتفاقا، تذكر الله جهرا كذا باتفاق العلماء ما يجوز في مكان قضاء الحاجة. قال غفرانك، وده ذكر الخروج من الحمام ومن مكان قضاء الحاجة، ومعنى غفرانك أي أطلب غفرانك أو أسألك غفرانك. لذلك قال العلماء غفرانك النون مفتوحة لأنها فعل، لأنها مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك أو أطلب، يعني يا تبقى الجملة أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. والغفران والمغفرة أصلا في اللغة من الغفر، والغفر هو الستر، ولهذا كان المغفر الذي يوضع على الرأس الخوذة التي يستخدمونها في الحرب تسمى شنو؟ مغفرا، لأنها تستر الرأس. وطلب الغفران يعني استغفر الله، معناه طلب محو الذنوب مع سترها. طلب لما تقول استغفر الله يعني طلب محو الذنوب أو التجاوز عنها مع سترها، لأن ستر الذنوب العلماء قالوا أمر، ومحوها والتجاوز عنها أمر آخر. واستدل لذلك الشيخ ابن عثيمين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي، في يوم القيامة يقول الله للعبد بعدما يقرره بذنوبه فيقر بها فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أتجاوز لك عنها في الآخرة أو الآن. ففرق الله سبحانه وتعالى بين ستر الذنوب وبين شنو؟ التجاوز عنها أو محوها. فلما تقول استغفر الله أو رب اغفر لي أو يا رب اغفر لي، فأنت تطلب شيئين اثنين. الأول أن يستر الله عليك ذنبك، يعني ما يفضحك بين الناس. الثاني أن يمحوها لك، يمحو لك الذنوب دي كلها. ده كله في استغفر الله أو رب اغفر لي أو غير من أنواع أدعية الاستغفار المشروعة المعلومة عندهم. العلماء اختلفوا ما هي الحكمة والعلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء غفرانك. ليه لما يخرج من الخلاء تحديدا بيطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة؟ بعضهم قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر الله في كل أحيانه كما هو مشهور في الحديث إلا في الحمام، فعد عدم ذكره لله تقصيرا احتاج أن يستغفر الله منه، ولذلك كان يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. وبعض العلماء قالوا لأن خروج هذا الأذى من البطن يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى، ومهما شكر الإنسان ربه فقد قصر، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله المغفرة على ما يشعر به من التقصير وهو لم يقصر عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ ابن عثيمين قال ده كله مرجوح، قال الصواب، قال ما ذكره بعض العلماء، وهو أن خروج الأذى والغائط من البطن يذكر بذهاب الذنوب، لأنه ده أذى حسي، خروج وجود الغائط، فإذا خرج الإنسان بيرتاح. فكذلك الذنوب والمعاصي إذا ذهبت عن الإنسان بيرتاح أكثر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا تذكر أن يطلب الله سبحانه وتعالى المغفرة من الذنوب، وعلمه لأمته، وقال الصحيح الشيخ رحمه الله تعالى. المهم يا سنة، سواء علمنا العلة والحكمة أو خفيت عنا فهي سنة نستفيد منها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فزي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نطلع نقول غفرانك، نقول غفرانك. وردت أحاديث كثيرة، نقل الصنعاني في شرح سبل السلام، ونقل ابن السن في عمل اليوم والليلة، وده كتاب بتاع أذكار، وغيره من العلماء. وردت أذكار كثيرة في الخروج من الحمام ومن الخلاء، منها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ومنها الحمد لله الذي أذاقني لذته في أوله وآخره، وغير ذلك من الأذكار. لكن كما قال أبو حاتم قال كلها ضعيفة، وصح شيء في الباب هو حديث عائشة غفرانك، وهكذا ذكر العلماء. وأيضا ضعف الألباني جميع الأحاديث الواردة في ذكر الخروج من الحمام ما عدا واحد وهو حديث عائشة غفرانك. إذا دخل الإنسان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وخرج باليسار، وإذا خرج يخرج باليمين ويقول شنو يا جماعة؟ غفرانك. ذكر الدخول بيقوله قبل ما يدخل، وذكر الخروج بعد ما شنو يا جماعة؟ بعد ما يخرج.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروتة فأخذهما وألقى الروتة وقال هذا رزق، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني إيتني بغيرها.
حديث ابن مسعود وفي البخاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط، مكتوب من عندكم ولا من الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. ليه ثلاثة؟ لأن جماعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي الإنسان بثلاثة أحجار من الغائط، وذلك في حديث أبي داود وصححه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. يبقى فيها أمر وفيها شنو يا جماعة؟ فيها نهي. ولذلك الظاهر أن الثلاثة أحجار للوجوب، ولا يجوز للإنسان أن ينقص منها إلا إذا ما لقى إلا حجرين أو حجر واحد كبير، لكن الأصل إنه ثلاثة أحجار دي شنو يا جماعة؟ واجبة. فإذا لم تنقيه، فإذا لم تنقه الثلاثة أحجار فإنه يزيد عليها، والزيادة تكون وترا على الاستحباب، ويزيد عليها حتى لو لم يكن وترا على الوجوب. ما قلنا لازم تكون ثلاثة، ما تكون أقل من شنو؟ أقل من ثلاثة. بعض العلماء قالوا الثلاثة ما مقصود ثلاثة أحجار لذاته، لكن مقصود استنجاء بثلاثة أجزاء من حجر، ولو كانت من حجر واحد لكن الثلاثة تكون مختلفة. يعني حجر لو عنده كم رأس يستنجي بثلاثة شنو رؤوس، ولا يكرر رأسا، ما يكرر شنو جزء واحد. المهم ما يستنجي بأقل من ثلاثة حجار، لو دار يزيد ممكن يعمل أربعة، فالزيادة واجبة إذا ما نقي المحل واجب تزيد، لأنه إزالة النجاسة على الصحيح واجبة، على الصحيح واجبة، فواجب تزيد على الثلاثة. لكن كم الزيادة واجبة لمن يحتاج، لكن كونك تعمل من ثلاثة تعمل ليه خمسة وترا ده مستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فلشنو فليوتر. قال فأمرني، شوف الأمر ذاتنا، أن آتيه بثلاثة أحجار، فأمرني بثلاثة أحجار، أن آتيه بثلاثة أحجار، دل ذلك على النهي أن أقل من ثلاثة شنو أحجار، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وأيضا الأمر جاء في الحديث السابق قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة شنو أحجار فإنها تجزئ عنه، لأنه بعض الناس بيروا إنه الحجارة لو بقت 11 حجر الشيطان بوسوس له إن الحجارة ما بتنظف، وقد ذكر ذلك بعض الفقهاء، لكن قطع النبي صلى الله عليه وسلم القول وفصل فيه قال فإنها تجزئ عنه. يبقى الحجارة شنو يا جماعة؟ بتجزي. إذا ثلاثة ما أجزى الزيت، لكن الحجارة تجزي وتنظف المكان بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. وفي قوله ولم أجد ثالثا دليل على فهم عبد الله بن مسعود للأمر بثلاثة أحجار، لأنه قال فلم أجد ثالثا، معناته شنو؟ معناته بحث بحث. قال فلم أجد ثالثا فأتيته بروثة، وهذا هو النطق الصحيح، ليس روثة إنما روثة بسكون بفتح الراء وسكون الواو، وتجمع على روث بدون تاء في النهاية، وتجمع على أرواث. قال فأتيته بروثة فأخذهما، يعني شنو؟ الحجرين، وألقى الروثة جدع وقال إنها ركس، وفي رواية إنها ركس، والركس والركس معناهما واحد وهو النجس أو النجس، وده فيه دليل على إنه هذه الروثة كانت نجسة. لكن ما هي روثة يا جماعة نجسة؟ لأن العلماء قالوا أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه من البهائم طاهرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين الذين مرضوا في المدينة أن يذهبوا إلى إبل الذود فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فده دليل على طهارة البول، بول ما يوكل لحمه من جهتين. الجهة الأولى لأن البول، بول ما يوكل لحمه لو كان حراما، لو كان نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يشربوا النجاسة. الجهة الثانية لأن بول ما يوكل لحمه لو كان نجسا لكان شرابه حراما والتداوي به حراما، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرابه دل ذلك على طهارته، فبول ما يؤكل لحمه طاهر. وأيضا مما استدل به العلماء على أن روث، على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، إباحته عليه الصلاة والسلام للصلاة أو بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم بيبولوا فيها وبيتروسوا فيها، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز تصلوا فيها مع انه فيها البول وفيها شنو؟ الروس ده موجود. فشكد العلماء قالوا بو أبوال وأرواث ما يوكل لحمه شنو يا جماعة؟ طاهر، كلها طاهرة. أما أبوال وأرواث ما لا يوكل لحمه نجسة. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ألقى بالروثة وقال إنها ركس أو ركس يعني نجسة، يبقى قاصد روث شنو؟ ما لا يؤكل لحمه. وش كده بعض العلماء قالوا هنا كانت روثة حمار، لأن لو كانت روثة إبل أو بقر أو غنم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها شنو؟ إنها شنو؟ ركس. طيب لو كانت روسة بقرة أو إبل، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما كان حيقول إنها شنو؟ ركس. لكن هل كان بيستنجى بها؟ لا. يبقى الأرواث الطاهرة والنجسة كلها لا يستنجى بها لعلة أخرى، وهي إنها طعام دواب إخواننا من الجن، كما أن العظام التي سميت عليها الله وأكلت ما فيها من اللحم وألقيتها هي طعام إخواننا من الجن، ربنا يجعل لهم فيها أوفر لحم، اللحم كثير وتأكل الجن. أما هذه الأرواس دي طعام لدواب الجن، طعام لدواب الجن، ف فلهذه العلة لأنها طعام لدواب الجن فلا يجوز لنا أن نستنجي بها. ومن هنا أخذ العلماء فائدة عظيمة وهي أن ما ينفع أن كل ما ينفع لا يجوز للإنسان أن يلوثه وأن يقذره على غيره، لأن الجن جو اشتكوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا طعام، واشتكوا بني آدم إنهم بعد ما يأكلوا العظم بعد ذات تاني بقوم ينظفوا به الغاية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك وعلل بأنه طعام إخواننا من الجن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
لكن هنا في الحديث يا جماعة لو لاحظت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه جاب حجر ثالث، فكأنه اكتفى بشنو؟ الحجرين. وبين احنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن نستنجي بثلاثة أحجار ونهى أن نستنجي بأقل من الثلاث. هنا كان لضرورة، ما وجد أصلا، أو لحاجة ما وجد أصلا حجر ثالث في المكان الموجود. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رؤوس، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارمي وصححه.
زاد في حديث أبي هريرة علة أخرى على التي ذكرنا في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهي أن العظم والروث لا يطهران، ما بيطهر أصلا، إن حتى لو استنجد بهم فالمحل لسه شنو يا جماعة؟ لسه نجس. فقال إنهما لا يطهران. والخلاصة يا جماعة إن الإنسان يجتنب الاستنجاء بالعظم والروث، يجتنبه تماما ولا يخش في تفصيل كثير، لأن بعض العلماء ذكروا تفاصيل، لكن الخلاصة أخذا بالنصوص النبوية الصحيحة الصريحة، الخلاصة أن يجتنب الإنسان الاستنجاء بالعظم والروث. نعم، الروث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، رواه الدارقطني.
حديث أبي هريرة ضعفه الألباني بهذا اللفظ استنزهوا من البول، ولكن صححه بلفظ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول. وتنزهوا، التنزه قالوا من البعد والابتعاد، وقيل التنزه هو النظافة، والمعنيين صحيحات بنفس المعنى، لأنه الابتعاد يعني الابتعاد من النجاسة. كيف تبتعد من النجاسة؟ من تنظف وتزيل تزيل، فتنزه أي نظف أو تنظف، تنزه أي تنظف وابتعد من البول. عشان كده الرجل اللي ربنا عزه في القبر مع الثاني قال إنه كان لا يستنزه من شنو؟ البول، فكان بيبول لكن البول بيصيبه ثاني هو شايفه. وفي الحديث قال فإن عامة عذاب القبر منه، وفي رواية فإن أكثر عذاب القبر من البول، ورواية أكثر تفسر عامة، تفسر رواية عامة، فإن عامة عذاب القبر منه يعني أكثر عذاب القبر بسبب البول وعدم التنزه من البول. وده كلام عجيب، أكثر العذاب في القبور، لأنه كثير من الناس ما بيتنظفوا من البول. والحديث إثبات عذاب القبر، خلافا للشعبيين الجهلة قالوا ما بعذاب قبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن عامة عذاب القبر منه، ورواية الحاكم قال أكثر عذاب القبر من شنو؟ من البول. إذن في عذاب في القبر، والعذاب في القبر يكون على الروح في الأصل ويكون على البدن، وهذه خلاصة أقوال العلماء. لأنه قال في حديث البراء بن عازب الفيو عذاب القبر ونعيم القبر، وحديث الطويل قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك، لما نمشي للكافر قال فيضربانه بالمرازب، وفي رواية الأرازب لو ضرب بها جبل لتفتت، فيصرخ صرخة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين ولو سمعوها لصوعقوا. فده دليل على إنه العذاب على الروح وعلى شنو يا جماعة؟ على الجسد. لكن الأصل هو العذاب على شنو يا جماعة؟ الروح، ويكون على الجسد تبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في البخاري قال يا عائشة إن عذاب القبر حق. يبقى كيف يجي دول شعبي دول قال ساكت يقول لك ما في عذاب قبر؟ الرسول قال حق، ما يا الشعبي ده صادق والحديث ده كذب، يا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق والشعبي ده كذاب ودجال، ما في تالف. ففي الحديث وجوب التنظف والاستبراء من البول، لكن لا يؤدي ذلك إلى الوسوسة والوسواس. أنا بواحد بخش الحمام وينتهي ويغتسل، تاني بيجي طالب، تاني بحق راس، تاني بخش، تاني بيطلع، تاني بخش، لحد ما الإمام يقول السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، وبيقول لسه جوا الحمام. ليه؟ لأنه عنده وسواس. فده خطأ. الإنسان ما يبالغ يا جماعة، يتنظف بالشيء المعقول ويخرج. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيء اللي بيعملوه صوفية في الفقه الباطل بتاعهم إنه يقول لك في الحمام تتعلق، قال بتعلقوا في حبل زي حبل الغسيل شارينه جوا الحمام، بعد ما يقول بتعلق في الحبل بنطل، قال لينزل ما في الكلى من البول. والله أمرنا ننزل في الكلى. شيخ الإسلام ذكر الكلام ده في كتاب في مجموعة الفتاوى في كتاب الطهارة، وحيجينا الآن حديث كلها ضعيفة في النتر وفي غيره، كله قال دي بدع، بدع محرمة كلها. وده اللي بيجيب الوسواس يا جماعة، وده اللي بيدرسوا الصوفية بيدرسوا للناس فقه علم. تلقى جاء لك كتاب أصفر في الجامعة الكبير ما أعطى الناس 20 سنة، تنطط وتقوم كله باطل، كله باطل ما صحيح، وده من البدع. وشيخ الإسلام ذكر قال شنو الكلمة ذكرناها؟ كلمة جميلة، قال أيوة، قال عضو الإنسان كالضرع، مش كده؟ إن تركته قر وإن حلبته در، زي الضرع إن هبشته بيقوم شنو بينزل، إن خليته بيقف. فده اللي يعلموه يقول لك في حاجة اسمها النتر وفي حاجة اسمها السلت، وده كله شيخ الإسلام قال دي بدع كلها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد،
وصححه أيضا صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف،
ضعافه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، حديث ضعيف، الإنسان ما يقدر يقعد القعدة ذاته في حال البول، فالحمد لله الحديث ضعيف. أيوة.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليقتل ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
ضعافه الحافظ وضعافه الشيخ الألباني أيضا، وده فيه النتر، موضوع النتر اللي بيدرسوه الصوفية، حديث ضعيف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم. فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأخره بأبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
صح ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة وصح الشيخ الألباني أيضا بدون ذكر الحجارة. يعني هو أصل الحديث صحيح لكن ما فيه شنو يا جماعة الحجارة. أهل قباء هم بني عمرو بن عوف كانوا وقاعدين في المدينة وهم طائفة من الأنصار كانوا موجودين. فربنا سبحانه وتعالى نزل في شأنهم قرآن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ناداه قال لهم ربنا أثنى عليكم. فلماذا أثنى عليكم؟ أنتوا قاعد تسوي شنو؟ فقالوا يا رسول الله كان بقربنا ناس من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا بالماء. فلأنهم كانوا بيستنجوا بالماء هؤلاء أهل قباء فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم من السماء. أما زيادة الماء والحجارة دي ما صحيحة بتاعت الحجارة. وده فيه فائدة عظيمة جدا وهي فضيلة للاستنجاء بالماء والله يحب المطهرين. فالإنسان إذا بيستنجى بالماء هذا سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى له. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا أهل السماء نادى في السماء يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا باسمه فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقوا ناس الوطزاد بيحبوه. من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد غسل الأدبار والاستنجاء بالماء. شوفوا السنة دي جماعة عظيمة وفيها أشياء الإنسان قد يشوفه حاجة بسيطة لو عملها ما بتكلفه كثير وهي حاجة بسيطة لكن فضائلها وفائدها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقف لحد هنا.